نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاحتكار. عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يحتكر الا خاطئ. وكان سعيد يحتكر الزيت، رواه احمد ومسلم وابو داود. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامه. وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من احتكر حكره يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، رواهما احمد. وعن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس، رواه ابن ماجه. الاحتكار معروف، وهو تجميع السلع في يد واحدة أو في أيدي معدودة ثم حبسها في المخازن والصوامع وغيرها، وإنزالها يعني في وقت حاجة الناس، لا لنفع الناس في الحقيقة وإنما لإغلاء الشأن. ولا شك أن هناك طبعا فارق بين الاحتكار وبين الادخار. في احتكار هو احتكار صنف من الأصناف في يد واحدة أو في مجموعة من الأيدي وحبسها عن حاجة الناس. وفي ادخار، وهو أن بعض التجار يشتري المحصول مثلا أو المصنوع في وقت صناعته أو في وقت يعني حصاده ثم يدخره، كما يأتي مثلا إلى مثلا محصول القمح أو محصول البن أو محصول السكر أو أي محصول، يجمع المحصول ويضعه في المخازن. الناس راح في الأول اللي بيكون عندها مثلا المحصول متوفر والشيء متوفر تشتري أو تستهلك، بعد ذلك طبعا تبدأ حاجة الناس إلى المكنوز والمنتخر، فبيجي التاجر يطلع البضاعة التي يعني قد ادخرها عنده. هذا إن شاء الله لا شيء في أن يشتري تاجر من يعني أي محصول موجود في وقت وفرته ثم يدخره عنده إلى وقت حاجة الناس يخرجه. هذا العكس الاحتكار. الاحتكار هو تجميع السلع سواء كانت محصولة أو غيره وحبسها وإخراج منها بالقدر الذي يظل هذا المحصول، يعني هذا السعر مرتفع. حاجة الناس مثلا 100 طن يظل 50 سيبقى فيه تهافت حاجة. وهذا الشيء الآن اللي يعد احتكار على مستوى ممكن يكون على مستوى قرية، مستوى على مستوى مدينة، لكن بعد ما توسعت التجارات في الوقت الحاضر أصبح التجارة الاحتكار على مستوى العالم. يجي مثلا مجموعة الآن من التجار يشتروا كل محصول القمح في وقت من الأوقات في العالم كله، ثم على ذلك يحسبهم محاشة العالم من القمح. قديش العالم يأكل قمح وبيحتاج قمح؟ والله بحتاج مثلا يعني مثلا 50 مليون طن، هم عندهم 100 مليون، يأخذ 50 مليون يغرقها يتلفها يفنيها، وعلى ذلك ينزل دائما ينزل السوق ويعرض في السوق أقل من حاجة الناس، يظل فيه تهافت عليه يظل السعر مرتفع. بل الآن يعني كما تسمعون يعني عمل إلى إتلاف الحليب، إتلاف البن، إتلاف عجول اللحم، تتلف تقتل وتوضع في الأسمدة وفي غيرها وتلقى في البحار بقصد إغلاء الشعر. الحديث الأول طبعا هو حديث صحيح لأنه موجود في صحيح مسلم، يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث عن المسيب: لا يحتكر إلا خاطئ، أي متعمد للخطأ، يعني بعكس مخطئ. مخطئ هو من جاء الأمر يعني رغبا عنه، أما الخاطئ هو الذي يتعمد الإثم والعدوان. وكان سعيد يحتكر الزيت، هي مو احتكار كان يفعله سعد المسيب، وإنما كان شراء يشتري في وقت نزوله ما ذلك يدخره وينزله إلى السوق في وقت حاجة الناس. وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، دخل في السعر ليغليه عليهم. الدخول في السعر في الحقيقة ممكن يكون عن طريق الادخار، عن طريق الاحتكار، ممكن يكون عن طريق النجش، وهذا خل مضى يعني السعر ماشي فيقوم يدخل هو على ابن مجزائي، وبالتالي يظن الناس انه هيشتري فيزيد عليه، وبالتالي يغلى يغلي فقط بقصد اغلاء السعر عن السوق. لان التاجر اذا اخذ السلعه غاليه من السوق طبعا هينزلها في السعر اللي اخذها وزياده، فهذا دخل في سعر او في شيء من اسعار المسلمين بقصد اغلاء السعر عليهم. كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامه، يعني بمكان عظيم من النار في يوم القيامه. واما حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكره يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، بنفس المعنى. وعن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالحزام والافلاس. رواه ابن ماجه، اي ان صح هذا الحديث فيكون هذا عقوبه معجله من الله تبارك وتعالى في الدنيا لمن يحتكر على المسلمين وخاصه اقواتهم. يقول الشارح رحمه الله: حديث معمر اللي هو الحديث الأول سعيد بن سيب يعني، خرج أيضا الترمذي وغيره. وحديث معقل اللي هو الثاني حديث معقل بن يسار من دخل في شيء من أسعار المسلمين، خرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وفي إسناده زيد بن مرة وأبو المعلى قال في مجمع الزوائد، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وحديث أبي هريرة خرجه أيضا الحاكم وزاد: وقد برئت منه ذمة الله، اللي هو فهو خاطئ حديث أبي هريرة وقد برئت منه ذمة الله. وفي إسناد حديث أبي هريرة أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق. وحديث عمر في إسناده الهيثم بن رافع قال أبو داود: روى حديث المنكر، قال الذهبي: هو الذي خرجه ابن ماجه، يعني هذا. وفي إسناده أيضا أبو يحيى المكي وهو مجهول. ولبقية أحاديث الباب شواهد، يعني الحديث الأخير فيه احتمال ضعف ولا شك. ويقول: لبقية أحاديث الباب شواهد، منها حديث ابن عمر عند ابن ماجه والحاكم وإسحاق بن راهويه والدارمي وبيعنة والعقيلي في الضعفاء بلفظ: الجاري مرزوق والمحتكر ملعون وضعف الحافظ إسناده. الجالب معناه الذي يعني يجلب السلع من مكان إلى مكان، مرزوق يعني بمعنى أن الله عز وجل يرزقه، والمحتكر الذي يأخذ السلع ويحتكرها عنده ملعون. لكن هذا حديث ضعف الحافظ ابن حجر إسناده. ومنها حديث آخر عند ابن عمر أيضا عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى بلفظ: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. المقصود بالطعام طبعا الحنطة، يعني وجه الخصوص. زال الحاكم: وأيما أهل عرصة أصبح فيه ممر جائع فقد برئت منهم ذمة الله. عرصة يعني أرض، يعني في العرصات هي جمع عرفة وهي المكان الواسع، يعني والمقصود طبعا أهل البلد يعني. وفي إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة، والأول مختلف فيه والثاني قد قال ابن حزم إنه مجهول، وقال غيره معروف وثقه ابن سعد. وروى عنه جماعة واحتج به النسائي، قال الحافظ واهم بن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات. وطبعا هذا الحديث الذي يكون فيه مجرد رجل مجهول لا ينبغي أن يوضع في الموضوعات، لأن هذا المجهول محتمل أن يكون يعني ثقة ومحتمل غير ثقة. ولكن طبعا الأصل في الحديث أن الراوي لا بد أن يكون معروف قد وثق، لأن الأصل في يعني في الحديث عدم الثبوت حتى يثبت، ولا يثبت إلا بأن يرويه العبد الضابط عن مثله عن مثله إلى انتهى. وبالتالي ليس من حق هذا الحديث أن يكون في الموضوعات. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر، ولا شك أن حديث الباب تنصهد بمجموعها للاستدلال على عدم جواز، يعني كل حديث الباب بهذا الشكل. يقول الشوكاني أنها تنصهد بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار لو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح، فكيف وحديث معمر المذكور في صحيح مسلم؟ وهذا أصل يعني حديث معمر أصل من الأصول، لأن الرسول يقول في صلاة الله والسلام عليه يعني لا يحتكر إلا خاطئ، فظاهر حديث باين أنه متعمد للخطأ. والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إثارة عدم الجواز، لأن الخاطئ المذنب العاصي وهو اسم فاعل من خطئة بكسر العين وهمز اللام عين العين الفعل طبعا هنا الطاء وبكسر الفاء وسكون العين خط يعني. إذا أثم في فعله قال أبو عبيدة وقال سمعت الأزهر يقول خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد. قوله بعظم بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة أي بمكان عظيم من النار. قوله حكرة بضم الحاء المهملة وسكون الكاف وهي حبس السلع يعني البيع. يقول الشارح وظاهر أحاديث الباري أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدم والدواب وبين غيره، لأن في بعض الفقهاء فرقوا بين أن يكون هذا الشيء من القوت وليس من القوت، قالوا مثل المصنوعات والمنسوجات وغير هذه الأشياء هذه ليست من القوت فيجوز احتكارها، والبعض يقول إن الحي عام من احتكر فهو خاطئ حديث عام يدخل فيه القوت وغيره، لكن لا شك أنه لما كانت حاجة الناس إلى القوت أكثر سيكون احتكاره لا شك أعظم، يعني الذنب في احتكاره إذا احتكار القوت لا شك أنه أعظم. والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، لأن أكثر الروايات مطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور. في حاجة في مفهوم اللقب لما يجينا حديث مطلق مثلا من احتكر فهو خاص، هذه نهي عن كل الاحتكار. حديث آخر يقيد يقول من احتكر الطعام 40 ليلة كان ضربه الله وكذا، هنا فيه ذكر فقط الطعام، فهذا بمفهوم المخالفة أنه احتكار غير الطعام يعني كأنه جائز، هذا يسموه مفهوم اللقب، اللقب اللي هنا هو الطعام، ملقب الشيء الملقب الآن والمنصوص عليه هنا بذاته هو الطعام، فمفهوم المخالفة هو غير الطعام، لكن إذا جاء مفهوم المخالفة هذا قد جاء عاما في رواية من احتكر فهو خاطئ فلا شك أنه أولى، يلغى مفهوم اللقب، ولذلك يقول أن عند الجمهور مفهوم اللقب لا يعمل به. وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقر في الأصول أي في أصول الفقه. وذهبت الشافعية إلى أن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة، بس قالوا بأن الحرام هو احتكار القوت خاصة يعني كل ما يدخل في الطعام، أما إذا كان يعني ما مفهوم هذا أن المصنوعات والمنسوجات وغيرها سيارات وغيرها لو احتكرها إنسان وباعها ومنعها عن التداول إلا القليل هذا طبعا عندهم جائز. إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها، يعني إذا نزل الكفاية منها ما يسمى محتكر. وإلى ذلك يعني إلى ما ذهبت إليه الشافعية ذهبت الهادوية، قال ابن رسلان في شرح السنن ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به. هذا أظن طبعا لا شك أنه متفق عليه، لو إنسان مثلا أخذ لنفسه مو تاجر وإنما أخذ لنفسه مثلا كمية من التمر وكمية من القمح وكمية من غيرها ويعني ذخرها عنده لنفسه لا شك أن هذا أمر جائز. ويدل على ذلك يدل على جواز الادخار هذا للنفس ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته 100 وسق من خيبر، وسق من التمر يعني، كان يوزع إذا جاء المحصول يوزع على زوجاته كل واحدة نصيبها للسنة. قال ابن رسلان في شرح السنن وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره، فلذلك فهذا أمر لا شك أنه يعني في جوازه. قال أبو داود كذا لسعيد يعني ابن المسيب فإنك تحتكر، لما روى الحديث قال الحديث قال إنك تحتكر، قال ومعمر كان يحتكر، ومعمر اللي هو روى الحديث اللي هو الصحابي كان يحتكر، وكذا في صحيح مسلم. طبعا هذا الكلام من سعيد إنه يعني إما أن يكون قد فهم لا يحتكر إلا خاطئ على وجه الكراهة فقط وليس على وجه التحريم، فلذلك قال ومعمر كان يحتكر يعني هو نفس روى الحديث، فكأنه يعني فهم منه من الراوي أن لا يحتكر إلا خاطئ أنه يعني أن هذا الأمر لا ينبغي لا ينبغي، وهذا يكون يفيد الكراهة وليس التحريم. لكن الصحيح أن ما كان يفعله سعيد وغيره من التجار بالنسبة للزيت إنما هو شيء من الادخار ثم إنزاله في وقت حاجة الناس، وهذا لا شك في جوازه. قال ابن عبد البر وآخرون إنما كانا يحتكران الزيت، وحمل الحديث على احتكار القود عند الحاجة إليه، أي أنه ما دام ما في حاجة إليه فهم يدخلونه. وذلك قلنا إن هذا لا شك أنه فهم صحيح، وهو جواز ادخار يعني المحاصيل إلى وقت الحاجة إليها. وكذلك حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخر، ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليه. هذا هو يعني الممنوع، قصد إغلاء السعر على المسلمين. وقوله في حديث أبي هريرة: يريد أن يغلي بها على المسلمين. قال أبو داود: سألت أحمد ما الحكرة، أحمد بن حنبل يعني، قال: ما فيه عيش الناس، يعني الأمر الذي فيه عيش الناس يعني وعليه حياتهم يعني منقوتهم، يعني أي حياتهم وقوتهم. وهذا الكلام منه طبعا يوافق قول الإمام الشافعي. وقال الأكرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن أي شيء احتكار، يسأل عن أي شيء احتكار، فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. هذا كلام أحمد بن حنبل. وهذا قول ابن عمر. وقال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق، أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه ليحتكره. يعترض السوق يعني هذا، طبعا هذا كان قديما الاحتكار كما ذكرنا غير الاحتكارات العامة الآن. ينزل في سوق البلد معروف ينزل مثلا السمن قديش النازل أو اللبن النازل قديش، يروح يشتري كله عنده أموال كثير يشتريها ويدخرها، وبالتالي ينزل أقل من حد السوق. طبعا هذا كان احتكار على مستوى القرية وعلى مستوى المدينة، أما الآن احتكارات الآن أصبحت على مستوى العالم. وقال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق، أي ينصب نفسه أو ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشتري الطعام الذي يحتاجون إليه ليحتكره. قال السبكي: الذي ينبغي أن يقال في ذلك إنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم، وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة للناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت الحاجة الناس إليه معنى. ده كلام لا شك أنه كلام جيد، أنه إذا كان أمر سعر البضاعة من الناس لا ورخيصة وكذا هو اشترى منها حتى يحتاج الناس إليها، هذا لا بأس به. قال القاضي حسين والروياني: ربما يكون هذا حسنه لأنه ينفع به الناس، يعني ينفع الناس أنه بيأخذ ما عندهم مخازن، بس ما يقدر كل واحد يأخذ مثلا محصول ثوم محصول بصل محصول غيره، ما يقدر يدخر في بيته يعني حاجته إلى طول السنة، هذا بيأخذ هو يدخره في مثلا مخازن فيها تهوية فيها غيره، وبعد ذلك ينزله في وقت حاجة الناس. وقطع المحامل في المقنع باستحبابه، أن هذا أمر مستحب أن يكون الأمر على هذا النحو لأن فيه نفع للناس في الحقيقة. قال أصحاب الشافعي: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية، الأولى أن يبيع الإنسان ما فضل عن كفايته. قال السبكي: أما إمساكه حال استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي ألا يكره بل يستحب، وهذا هو الصحيح. والحاصل يقول أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم، إذا كان الإنسان يريد الضرر بالمسلمين على أمر يضرهم فلا شك أن قاصد هذا هو الذي يناله الحديث. ويستوي في ذلك القوت وغيره، هذا هو الصحيح لأن الأحاديث عامة، لأنهم يتضررون بالجميع، يتضرر بالملابس كما يتضرر بالمركوب كما يتضرر بأي شيء. قال الغزالي في الإحياء: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه. طبعا اتبع فيها رأي الشافعية في هذا. وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما سد مسد شيء من القوت في بعض الأحوال، وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو محل نظر، من الفواكه ومن غيرها أنها لا تسد محل القوت لكنها يعني قد تسد أحيانا، فيقول هذا محل نظر يعني أنه قد يحرم. فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج، الشيرج اللي هو زيت السمسم، والجبن والزيت وما يجري مجراه. وقال السبكي: إذا كان في وقت قحط كانت ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار، لأن مثل هذه الأشياء قد يعتمد عليها الناس في طعامهم في وقت القحط، فينبغي أن يقضى بتحريمه. وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. وقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه، يعني يكره أن يمسكه. قال السبكي: إن أراد كراهة تحريم فظاهر، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. وحكى أبو داود عن قتادة أنه قال: ليس في التمرة حكرة. وهذا عجيب، حاجة ما يكون في التمرة قوت الناس أحيانا. وحكى أيضا عن سفيان أنه سئل عن كبت القتل فقال: كانوا يكرهون الحكرة. القتل هو معروف الجد، يعني حشيش غيره بسين. والكبت بفتح القاف وأسكان الموحدة، والقتل بفتح القاف وتشديد الفوقية واليابس من القبض. قال الطيبي: إن التقييد بالأربعين اليوم غير مراد به التحييد انتهى، من احتكى الأربعين يوم يعني. ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد، إنه أربعين يوم أو غير أربعين يوم. على كل حال يعني لا شك أن الصحيح ما قدمناه أن الاحتكار بوجه عام حرام، لكنه يشتد بحرمته في القوت وما كان حاجة الناس إليها أكثر، ومفهوم الاحتكار غير مفهوم الادخار. هذا خلاصة الموضوع يعني. الباب الثاني: باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس. ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن مازني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. المقصود بالسكة هي مسكوكة، والمسكوك اللي هو يعني الدنانير والدراهم والفلوس كذلك. المسكوكة يعني الصك هو ضرب العملة مضروبة يعني. فالمقصود هنا يعني نهى النبي أن تكسر هذه السكة، الدنانير والدراهم التي يتعامل بها المسلمون فيما بينهم، أن الإنسان يأخذ يكسرها. معنى يكسرها أنه مثلا يصوغها، مثلا يأخذ الدنانير الذهبية ويروح يصرها ويعملها مثلا ملبوسات أو غيرها، أو يأخذ الفضة يصرها ويستفيد بها ويبيعها، لأن هذا كسر للنقود. يقول: الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وزاد: نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة، لأن الدراهم تسكن من الفضة، والدنانير تسكن من الذهب. وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا، ضعفه ابن حبان. ولعل الضعف كونه في إسناده محمد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجم الأزد الحمصي البصري المعبر للرؤيا. قال المنذري: لا يحتج بحديثه. قوله سكة بكسر السين المهملة، أي الدراهم المضروبة على السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير. قوله الجائزة يعني الناسقة في معاملات، لأن في مثلا دينار ودرهم غير جائز، يعني منع التعامل به، فهذا يجوز كسره ويجوز الانتفاع به لا شك. قوله إلا من بأس، أي كأن تكون زيوفا، زيوف اللي هي الزائف، يعني يكون دينار زائف، يعني يكون شكلا كأنه معمول من الذهب لكن ليس من الذهب، فهذا بل يجب هذا مثل هذا كسر اللابد. وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام، سكة الإمام اللي هي مثلا يطبع مثلا إن هذا في عهد فلان أو فلان. الفلوس ما كان أقل من الدرهم، وكان دائما الفلوس تصنع من معادن أخرى غير الذهب والفضة، تصنع من النحاس ويعني الرصاص وغيره، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا. والحكمة في النهي ما في الكسر من الضرر، يعني لماذا نهينا؟ في ضرر في إضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها. يعني طبعا الدراهم موازين لمجموع الخدمات ومجموع المنتجات ومجموع القيم الموجودة، هذه القيمة. فإذا طبعا الإمام إذا فك عملة أكثر من الخدمات الأشياء، فبيصير ما يسمى الآن بالتضخم، يعني يصير في تضخم، عملة زائدة وخدمات ويعني منتجات قليلة. وإذا حصل العكس يحصل فيه يعني قيمة كبيرة للنقود. الناس عندهم مصدر الآن مثلا من المنتجات مثلا الزراعية والصناعية والخدمات وغيرها، ولكن الدنانير قليلة، خلاص يصير طن البطاطا مثلا بدينار، الدينار مش موجود، الدينار يصير غالي جدا. فينبغي أن يكون دائما توازن بين العملة الموجودة وبين حجم خدمات الناس اللي ممكن تأديها وحجم المنتوجات عشان يكون فيه استقرار في السلع. تكون هذه الموازين بقدر يعني إنتاجية الناس. المفروض أن يكون هذا النقطة وزن. فإذا جاء إنسان أخذ عملة الناس أخذ سحب العملة عند ذلك خلاص الأسعار هذه تهبط ما مرة واحدة. لكن جاء إنسان مثلا جاء حاتم ومل البلد بالعملة وأصبح الناس يدها نقود كثيرة خلاص أعطوا تصير العملة هذه لا قيمة لها يغلى تغلى الأسعار. فلا بد أن يكون الناس توازن. فكسر العملة في ضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها. قال ابن رسلان ولو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم يعني والانتقال. إذا قال مثلا الله الدرهم الفلاني إلا عليه مثلا العثماني أو غيره خلاص انتهى التعامل به فعند ذلك يجوز إن الإنسان يكسره ويستخدمه في في فضة في أي شيء مصروغات وغيرها. وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى كلام رسام. ولا يخفى أن الشارع لم يعزم في الكسر إلا إذا كان بها بأس ومجرد الإبدال لنفس البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس. يعني هذا طبعا إذا كان الناس عندهم هذه النقود موجودة ويجي السلطان يبطل التعامل بدينار سابق ربما هذا يضر بالناس الذين قد حوشوا وعندهم دخروا هذه يعني الدنانير أو الدراهم. ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أصل إلى الضرر بالكثير من الناس وبالطبع هذا لا يجوز. فالجزم بالجواز يعني هكذا مطلقا من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي بل إذا كان في ضرر على بعض الناس طبعا لا يجوز. قال أبو العباس بن فريج إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونها عن السعر الذي يأخذونهما به يعني يأكل من طرف الدينار يأخذ منه قطع من الذهب وينزله فلما ينزل طبعا ينزل نفس ليس نفس الوزن وزن الدينار اليد. قال أبو العباس بن فريج إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونها عن السعر الذي تأخذونهما به ويجمعون من تلك القرابة شيئا كثيرا بالسبك كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرها. وهذه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم فقالوا أتنهانا أن نفعل في أموالنا يعني الدراهم والدنانير ما نشاء من القرض ولم ينتهوا عن ذلك فأخذتهم الصيحة. لأن هذا ولا شك سرقة سرقة من الدينار يروح يسحب قطعة من الدينار لكن لما يروح ينزل كينو دينار لكنه ليس يعني وزن الدينار الصحيح. يقول فإذا قال في البحر مسألة الإمام يحيى لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه الثاني يلزم قيمته إذا صار بكساده كالعرض انتهى. يعني لو واحد جاء باع على دينار مثلا عثماني ولسه ما استلم الشخص السلعة وقال طلع فرمان من السلطان ان احنا ابطلنا التعاون بها فما الحكم بالنسبة للبائع والمشتري؟ فنكون هذه فيها وجهان يعني اما نلزم القيمة قلوا خلاص يصير البيع ما تم ويلزم قيمة يعني القيمة بالنقد القديم تحويل النقد القديم الى النقد الجديد. والقول الثاني طبعا انه هو خلاص يلزمه لان هذا يعني البيع تم وبالتالي يتقاضى المال الذي اخذه. قال في المنار وكذلك لو صار كذلك يعني النقد العارض اخر وكثيرا ما وقع هذا يقول هذا الشوكاني وهو لسه يعني من مثل سنة فقط يقول وكثيرا ما وقع هذا في زمننا لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح والأظهر أن اللازم القيمة لما ذكره المصنف انتهى. يقول هذا موجود كثير في اليمن كان في اليمن تقريبا فيها يمكن أربعة يعني قبل العملة الورقية كان في أربعة خمس أنواع من العملات موجودة. كان في عملة رومية شغالة والدينار أيضا حميدي اللي هم سلطة حميد الدين وكان في الدينار الفرنسي كان فيه يعني ثلاث أربع عملات يعني ذهبية وفرنسية وحين يجي الحاكم هكذا يهن عليه يقول لك خلاص والله الدينار الفلاني ما تعملنا فيه الناس كل عندها دنانير من الذهب والفضة طبعا هذا لا شك أن فيه ظلم للناس. فبيقول هنا الشوكاني أنه إذا حصل مثل هذا بيع تمت فيكون هنا الواجب هنا هو يعني القيمة وليس التعامل بالنقد الزائد فلا بد أن يدفع القيمة. طبعا احنا دخلنا الان في العمله الورقيه. العمله الورقيه الان لها مشاكل كثيره تختلف عن مشاكل العمله الفضيه والعمله الذهبيه، لان الفضه والذهب قديما كانت تحمل قيمتها، يعني هي بنفسها تحمل قيمتها، حتى لو الغي التعامل بها يبقى لها قيمه. لو الغي التعامل بدرهم معين بس الفضه موجود، لكن لما الغي التعامل بالورق اشتور يعني حتى الكلمه ما تنفع، فلا قيمه لها بتاتا، فديك يبقى لها قيمه حتى الان. يعني الدنانير السابقه والدراهم السابقه الان قيمها اكبر من قيمه يعني مسمياتها في الوقت الحاضر. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني الكلام موجود على الورق بس، لكن يوم ما تروح تاخذ دينار ذهب ما يعطوك ولا حتى ربع دينار ذهب. القيمه الان النقود الورقيه الان لها مشاكل كثيره. هذا الشيء اخترعه اليهود في الحقيقة ليلعبوا بمسائل النقد كما يشاءون.
يقول مالك رحمه الله: باب ما جاء في اختلاف المتبايع عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد فيه ابن ماجه: والبيع قائم بعينه. وكذلك أحمد في رواية: والسلعة كما هي. وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد الله قال: إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع. ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة: وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال: هذا أخذت بكذا وكذا، وقال: هذا بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله في مثل هذا؟ فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذا الحديث وهذه الآثار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قضية اختلاف المتبايعين عن بيع المشتري. إذا اختلف بعد أن تمت الصفقة، السلعة ما زالت موجودة بعينها، لم يعني تنفذ وإنما السلعة موجودة، فقال البائع: مثلا أنا بعت ب100، وقال المشتري: لا بل اشتريت ب90، فمن الذي يؤخذ قوله هنا؟ الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول هو قول البائع، وذلك أنه ويعني ما زال صاحب السلع، يعني لم يثبت البيع بعد، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم القول هنا هو قول البائع. ولكنه أمر، يعني جاء في أحد روايات الحديث أنه أمره أن يستحلف، يعني يقسم بالله أنه باع بكذا وكذا، عند ذلك يلزم بعد ذلك المشتري. يقول عبد المسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان بالمشتري وليس بينهما بينة، ما في بينة، ما في شهود يعني بين حاضرين، وما في شيء قص مكتوب، فالقول ما يقول صاحب السلعة اللي هو البائع أو يترادان، يعني ترجع السلعة لصاحبها ويصير ما كأنه في بيع، يعني إما أن ينفذ قول البائع وإما أن يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد فيه ابن ماجه: والبيع قائم بعينه، يعني ما زال المبيع موجود. وكذلك أحمد في رواية: والسلعة كما هي. وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد الله قال: إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول باع، من مقصود بيع مستهلك عن انتهي منه يعني. ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة: وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال: هذا أخذت بكذا وكذا، ده المشتري، وقال: هذا البائع بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله في مثل هذا؟ فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف، يعني يكتب على ما يقول، ثم يخير المبتاع اللي هو المشتري، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. يقول الشارح الشوكاني رحمه الله: الحديث روي عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكر المصنف رحمه الله بعضها، وقد أخرجه أيضا أي هذا الحديث الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، وقد اختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج، وقد اختلف في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه، ورواه من طريق أبي عبيدة أحمد والنسائي والدارقطني، وقد صححه الحاكم وابن حبان، ورواه أيضا الشافعي من طريق سفيان بن عجلان عن عوض بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. وفيه أيضا انقطاع لأن عوضا لم يدرك المسعود، ورواه الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده، وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، ورواه كذلك أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده عن ابن مسعود، وأخرجه أيضا من طريق محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود، ومحمد بن أبي ليلى لا يحتج به، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه، ورواه ابن ماجه والترمذي من طريق عون بن عبد الله أيضا عن ابن مسعود، وقد سبق أنه منقطع. قال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن أشعث بن قيس عن أبيه عن جده، ورواه أيضا الدارقطني من طريق الخاسر بن عبد الرحمن. قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه. على كل حال الحديث بمجموع هذه الطرق لا شك أن يثبت أن له أصل. ورواية التراد رواها أيضا مالك بلاغا، والترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع، ورواه أيضا الطبراني بلفظ البيعان إذا اختلف في البيع ترادا. قال الحافظ: رواته ثقات، لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح يعني الراوي له عن فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال: وما أظنه حفظه، فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول. ورواه أيضا النسائي والبيهقي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن قيس بالإسناد الذي رواه عنه أبو داود كما سلف، وصححه من هذا الوجه الحاكم وحسنه البيهقي. ورواه عبد الله بن أحمد في سيرة المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده بلفظ: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما فحالتا، يعني كل منهما. ورواه من هذا الوجه الطبراني والدارمي، وقد انفرد بقوله: والسلعة قائمة محمد بن أبي ليلى، ولا يحتج به كما عرفت لسوء حفظه. قال الخطابي: إن هذه اللفظة يعني والسلعة قائمة لا تصح من طريق النقل، ما احتمال أن يكون ذكرها بأن يكون ذكرها من التغليب، لأن أكثر ما يعرض النزاع حال قيام السلعة كقوله تعالى في حجوركم، ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع الفاسدة بين القائم والسالف انتهى. يعني جعلوا هنا والسلعة قائمة إنها من باب التغليب، لأن يعني كثرة الخلاف تكون في هذا، ولا يكون الخلاف بعد يعني مفارقة السلعة. وأبو وائل الراوي بقوله: والبيع مستهلك، كما في حديث الباب، هو عبد الله بن محير شيخ عبد الرزاق الصنعاني الخاص، وثقه ابن معين. وقال ابن حبان: يروي العجائب التي كأنها معمولة لا يحتج به. وليس هذا المذكور عبد الله بن محير بن ريشان، فإنه وثقه أو فإنه وثقه. وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبواء المذكور. وأما قوله فيه فحالة، فقد الحافظ لم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم والقول قول الباعي أو يترادان البيع انتهى. قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث منقطع، إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه، وعله ابن حزم بالانقطاع، وتابعه عبد الحق أي الإشبيلي، وعله هو ابن الخطاب بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده. وقال الخطابي: هذا حديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله، وذلك يدل على أن له أصلا. هذا كلام الخطاب. وإن كان في إسناده مقال كما اصطلحوا على قبول لا وصية لوارث، وإسناده فيه ما فيه حديث لا وصية لوارث في كلام كبير، لكن أصبح يعني كأنه يعني حديث قد عمل به في كل الفقه. وكذلك على الفقه قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، وحدث المتعلق وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تفرق في علم المعاني، فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة. والتصريح في الاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحديث. يعني إنه هنا يعني الأمر على عمومه، اختلف البيعان في أي شيء، مو شرط ان يكون في تحليل الثمن، قد يكون في نقل السلعه، قد يكون في تسليمها، قد يكون في صيانتها، قد يكون في اشياء كثيره مما يختلفان فيه. فكلمه يعني اذا اختلف البيعان هذه كلمه عامه يعني تشمل كل اختلاف. قوله القول صاحب السلعه هو البائع، كما وقع في التصريح به في سائر الروايات، فلا وجه لما روي عن البعض ان رب السلعه في الحال هو المشتري. هذا مو صحيح. صاحب السلعه هنا المقصود به هو البائع، لانه هو الان يعني هو يعني الذي الدليل قال على انها سلعه، ما زالت السلعه سلعه سلعه، لانه لم يتم البيع. عندما يتم البيع يصير صاحب السلعه ورب السلعه هو المشتري، لكن ما دام البيع ما زال فيه خلاف فلا شك ان هذه السلعه الان ما زالت سلعه البائع. يقول فلا وجه لما روي عن البعض ان رب السلعه في الحال هو المشتري. وقد استدل بالحديث من قال ان القول قول البائع اذا وقع اختلاف بينه وبين المشتري في امر من الامور المتعلقه بالعقد، ولكن مع يمينه كما وقع في الروايات الاخيره. يعني في فرق بين الروايه الاولى والاخيره، ان في الروايه الاولى بدون يمين، واما الروايه الثانيه انه يستحق. وهذا اذا لم يقع التراضي بينهما على التراض، يعني اذا وقع التراضي على التراض انتهت الاشكال. التاجر ياخذ سلعته وانه المشتري خلاص يعني يترك البيع، انتهى الاشكال. فان تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف، فلا يكون لهما خلاص عن النزاع الا التفاسخ او حلف البائع. اما ان يتفاسخ البائع او يحلف البائع، وبالتالي اذا حلف البائع طبعا يصير يعني لازم للمشتري ان ياخذ السلعه ويعني يلتزم بالثمن. والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الروايه المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتكار. يعني يقول المؤلف ان في فرق بين ان تكون السلعه قد استهلكت واخذت، او ان تكون السلعه ما زالت يعني ما زالت قائمه موجوده، لان هذه روايه ان والبيع قائم او يعني السلعه قائمه لم تستهلك، يعني هذه الروايه لا يعني تفرد بها من لا يصلح يعني للروايه. فلا يكون لهما خلاص عن النزاع. والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الروايات المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج عن ان هذه الروايات لا تصح للاحتجاج. والتردد مع السلف ممكن بان يرجع كل منهما بمثل المثل وقيمه القيمه. يعني التردد هنا او يتردان او يتردان يعني كان يرجع المشتري سلعه مشابهه للسلعه، وذاك يرجع يعني نقود مشابهة المكتفين. يقول إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق، فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم. يقول الشوكان لا لم أعلم أحد يعني ذهب إلى العمل بهذا الحديث في جميع صور الاختلاف، وإنما ظهر بعضهم في بعض الصور عن مصر. يقول بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا على حسب ما هو مبسوط في الفروع. يعني في الفروع في فروع شتى في كتب التي تهتم بالفروع، يعني بدا يكون اختلاف على اختلاف من السلعه، يعني الحبس من اختلاف بين هلاك السلعه وقبل هلاكها، اختلاف في الثمن في تحديده. يقول وقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض. يقول وسبب الاختلاف في ذلك ما سياتي من قوله صلى الله عليه واله وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا الحديث سيأتي إن شاء الله في باب البينات، وإن كان الحديث أيضا فيه مقال، لكنه يعني من الحديث التي تعتبر أصل الآن في الأحكام. ومعنى البينة على المدعي أي أن من يدعي أي شيء عليها أن يأتي بالبينة. يعني واحد يدعى مثلا أن هذا المال مال، فلا بد أن يقيم البينة عليه إذا كان هذا المال ليس في يده وليس في حوزه، لأن المال إذا كان في حوزه الإنسان هذا يبين يبينه. الإنسان مثلا راكب سيارة ماشي فيها، ما يحتاج أن نقول له تعالى هذا البين على أنها هذه السيارة، لكن من يدفع يقول لا هذا السيارة هذا مدعي، لازم نبين بينه. بعدين من أنكر إذا هذا ما استطاع أن يجيب بينه فاليمين على من. لكن طبعا فيه خلاف طويل في الفقهاء أحيانا بين من يكون المدعي. ففي هذه الحالة حالة البيعان يعني إذا اختلف من المنتاج؟ البعض يرى ان الباع هو المنتاج، والبعض يرى ان المشتري هو المنتاج. المشتري هو يطالب. يقول مساو الاحتلال في ذلك ما سياتي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لانه يدل بعمومه على ان اليمين على المدعي على المدعى عليه، والبينة على المدعي، من غير فرق بين ان يكون احدهما بائعا والاخر مشتريا او لا. وحديث الباب يدل على ان القول قول البائع مع يمينه، علما ان البائع يعني سيكون هنا هو المدعي، هو الذي ادعى انه باع هذه السلعه لفلان، يعني بالسلعه ما هي سلعته، فهو يدعي انه باع هذه السلعه لفلان بكذا وكذا. فكان يعني على هذا الحديث ان الذي يستحلف هو المشتري، فهذا اما ان يبين دليل يجيب ورقه مثلا موقعة او يجيب شهود، او ان الذي يحلف هو المشتري. يقول: حديث الباب يدل على ان القول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري، من غير فرق بين ان يكون البائع مدعيا او مدعى عليه، فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان باعتبار ماهية الاتفاق، وهي حيث يكون البائع مدعيا فينبغي ان يرجع في الترجيح الى الامور الخارجية، يعني قد تكون امور خارجية قد تؤدي الى الترجيح، مثلا يكون مثلا السلعة نجلة في مخازن الشخص بدون اختلاف اخذها شخص اخر، اكيد قد يكون هناك ولا رسالة معينة تدل على رجحان قوي يعني واحد منهم. يقول: وحديث أن اليمين على المدعى عليه عزاه المصنف في كتاب الأقضية إلى أحمد ومسلم، وهو أيضا في صحيح البخاري والطبراني، وفي باب اليمين على المدعى عليه، وفي تفسير آل عمران أخرجه الطبراني بلفظ: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وأخرجه الإسماعيلي بلفظ: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب، وأخرجه البيهقي بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه الألفاظ كلها في حديث ابن عباس ممن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان، ومن أمكنه الجمع بوجه مقبول فهو المتعين. صلى الله عليه وسلم. نجيب بعدين السلام في السلام حافظي. على كل حال يعني معنى هذا الحديث واضح وروح، إذا اختلف المتبايعان في شيء من يعني ثلاث بيع ومشتري فاليمين فالقول قول البائع، ولكن حتى يلزم الطرف الآخر لا بد أن يستمتع عليها، ويكون القسم هنا هي محل البينة. فكان الرسول يعني أقام القسم هنا محل وجود البينة، قال: ولا مال ببينة شهود وغيره، فيكون قسمه محل البينة. أما إذا ترد البيع فقد ينوي في أصل
شيخ الحديث من خير طرف، لأن الباحة هو اللي يستخدم
الباحة هو
يقول ما في تفصيل،
يقول الحديثين بينهم عموما ان القول قول البائع هذا عام في هذا القضية، يعني فرسل جعل القول قول نهائيا، يعني هذا عام في ان القول قول البائع سواء كان مدعي او مدعي، يعني فأصل عام في هذا الحديث الثاني: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة على من ادعى بعام، إن كل من يدعي عليه بينة، فهذه عمومين متعارضين، فهذه البينة على من ادعى يخرج منها البائع فقط إلا البائع، فكانه مستثنى منها، يعني مستثنى من عموم البينة على من ادعى. القيمة الآن النقود الورقية الآن لها مشاكل كثيرة، هذا الشيخ تراه اليهود في الحقيقة ليلعبوا بمسائل النقد كما يشاءون. كان الآن في الحقيقة اليهود احتكروا قضية صك العملة عن طريق في بعض الحكومات اللي بتطلع فيه كثيرا ما بتطلع نفس البنوك، البنوك المركزية، وفي ناس يعني بعض الدول مثلا في أمريكا اللي بيحتكروا البنوك المركزية هم نفس يعني الممولين من الدولة، وبالتالي بيتحكموا في طبع العملة كما يشاءوا.
تغطية السلع، كان زمان كان كل دينار يطبعه أول ما طلع بشكل هذا استبدال يعني عزل الذهب عن الطعام والفضة، قالوا إن طبعاً صعوبة نقله وصعوبة تحريكه وصعوبة عمله، الإنسان بدل ما يروح يشتري سيارة كله خيشة يعني فضة معاه وكيسين ثلاثة ذهب، فخلي الورق عشان أسهل. فكان الفكرة الأول إنه يطبع من مع كل دينار يطبع لابد أن يكون الدولة تدخر في خزانتها ذهب مقابل له، ويبقى كأن هذه عبارة عن وثيقة تثبت ان في ذهب موجود بيد. هذه كانت اول شيء، وبعد ذلك جاء الطبع على غير ذلك، تحتاج الدولة نقود فتيجي تطبع وما يكونش عندها عملة، ما يكونش عندها ذهب يغطي هذه العملة تماما. وبالتالي لما يقول لك اتعهد العهد البنك المركزي ان تدفع لحامله قيمة هذا الذهب، هذه كلمة ما هي صحيحة. بعد ذلك دخل قال لك مو القضية مو مجرد يعني ذهب، قضية قوة يعني اقتصاد الدولة. الدولة أصبحت هي اللي تطبع تقيم الخدمات اللي عندها وغيرها، وبتطبع أوراق، وهذا لا يكلف الشيء على قدر يعني تقريرها لقيمة السلع والخدمات الموجودة. فالدولة علشان مثلا تعطي الموظفين وتعطي الناس وتسدد الديون اللي عليها تطبع منها، فإذا طبعت أكثر من القيم بتطبع منها. إذا طبعت أوراق مكافئة تماما يعني الخدمات الموجودة والأشياء الموجودة، يكون تحافظ نسبيا على نوع من يعني التوازن بين يعني والاستقرار في السعر. فالحقيقة الآن الدينار الذي تحمله والدولار وغيره ما له الآن أي ضفاء له. في كمية من الذهب تحتفظ بها كل دولة كنوع من الرصيد الجامد يعني. القانون الآن يعطيك ولا أي شيء يعطيك الآن تقدر تأخذ ذهب مقابل في إدخارات خارجية. كذلك في تنظيم البنك الدولي اللي ينظم يعطي الدولة هذه تشوف الحسابات اللي عندها قديش هي حجم يعني إمكانياتها الاقتصادية، ويسمح لها بطبع كميات من الأوراق بهذا الحجم الموجود. ولكن كثير من الدول هذه ما تتقيد بهالقضية هذه، وبالتالي بتكون عملتها عملة داخلية ما تستطيع يعني تعومها في الخارج. فإذا ما عاد الناس إلى نفس النظام الذهبي مرة ثانية ما فيش فايدة، مستحيل أن تبقى الأمر مستقر. ولذلك الآن كثير من الدول الآن قاعدة تمتص جهود الناس، خاصة الدولار الآن والحل الآن أصبح عملة عالمية في العالم كله. أمريكا إيش قاعدة تسوي الآن؟ أمريكا قاعدة الآن تطبع هاي دولارها بالملايين كل يوم، بل بعشرات الملايين، وشيء على الناس على إنها عملة صعبة، هو الآن عملة موجودة الآن وتبيعه تأخذ في مقابله يعني شيء حقيقي. هم يشتري الدولار بإيش؟ يشتريه الناس بسرعهم وبجهودهم وأمريكا هذا فقط بتطبع دولار وتوزع على الناس. فإذا ما كان هناك تبادل ذهبي حقيقي، هذا هو الذي يحدد بالفعل يعني قيم الأشياء وقيم الموجودة. فتم من أكبر خير اليهود أن هي عزل الذهب عن التعامل. لما عزلوا الذهب عن التعامل استطاعوا هم يتعاملوا بأن يتلاعبوا بالأمر الورقي هذا كما يشاء. إيه رأي هذا التأثمر على أنه مو قوت يعني، ولكنه قوت لا شيء، لا مرة شيء ثاني، لأن هذا كان معروف عندهم تجارتهم. يعني اشتري الزيت وقت نزوله مثلا، عروف مثلا زيت الزيتون ينزل مثلا من الشهر أول خريف شهر 10، تلاقي الناس كثير من الناس ما تقدر تشتري مناسبة طول السنة منه، فهو يشتري مثلا المحصول موجود، ما تشتري معتنكة 200,000-2,000 وتخزنها، بعد 3-4 شهور يبدأ اللي اشترى له في الموسم تنكتين خلص، يبدأ هو ينزل السوق يبيع. هذا شائع. هل يعني غير شائع من التاجر مثلا إذا اشتري من محصول ينزل ويدخل عنده وبعدين وقت حاجة الناس ينزل السوق على سمكة تحتكر وكان يحتكر ازاي؟ لا، المعروف طبعا حتى لو فرض انه خالف ومخالفة صريحة، فرواية الراوي مقدمة على فعله بل على تفسيره ايضا مهما كان هذا الراوي حتى لو كان صحابي. فقد يعني احنا بقينا رواية راوي وجاء هذا الراوي خالف هذه الرواية، ماذا نأخذ؟ احنا نأخذ برواية الراوي لا برأيه. يقول لك العبرة برواية الراوي لا برأيه، يعني سيدة عائشة رضي الله عنها هي التي روت أحاديث القصر في الصلاة، ومن أشهرها أحاديث القصر في الصلاة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة مثنى مثنى فوقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فكأن هذا الحديث أصله إن أصل الصلاة اثنين 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 وزيد في الحضر وبقيت صلاة السفر على الأصل. هذا الحديث عظيم جدا، بين أن الأصل في الصلاة هي اثنين مش أربعة، وأن السفر على الأصل، لكنها كانت إذا سافرت لا 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 أخير شلون هي تراوة الحديث، هي راوة الحديث كيف تتم؟ فقال تأولت كما تأول عثمان. العبرة برواية الراوي لا برأيه. فإذا كان عثمان يعني مثلا سعيد ومعمر بن عبد الله ممن كانوا يحتكرون وهم الذين رووا حديث لا يحتكروا إلا خاطئ، نقول على فرض أنهم خالفوا هذا تأولوا أن مثلا والله رسول الله يعني لا يحتكروا إلا خاطئ، لا يحتكروا إلا مثلا يعني إنسان قد ارتكب الحرام وإنما من باب الكراهة، فيقول نحن نقول تأولوا والأصل هو الحديث، لكن يخدم الحديث كما يتضاد مع الحديث ويخدمنا على المقدم، ان الحديث تفسيرين ونقدم طبعا التفسير الذي يكون فيه جناح الراوي، لانه يعني يقول لك الراوي اعلم بما روى على صحيح، لكن اذا كان بخلاف الحديث هكذا اشكر خبر والحديث يعني ما يبلغ درجة الصحة لكنه يعني معناه صحيح ولا شك، يعني هذا المعنى الصحيح، وهذا قد حصل به فساد في أوقات كثيرة، الناس بمجرد ما يشوفوا أن الذهب كمعدن وخام ارتفعت قيمته عن الدينار الذهبي كعملة على طول يأخذ الذهب يسيره، يأخذ الفضة يسيره، لأن أحيانا لما كان يستخدم الدنانير والدراهم كان أحيانا تجد تلاقي الذهب الخارجي الذهب اللي هو مسبوك أو خام يعني خام الذهب أحيانا تلاقيه يعني أرخص من الدينار، وأحيانا تلاقي العكس صار أغلى من الدينار، فإذا صار أغلى من الدينار يجي الناس يسيفها على طول يأخذ الذهب كعملة من السوق يروح يسيله يسوي مثل جماعتنا في خان الخليلي هناك وليت بيعوا تحف هذه من الفضة وغيرها، فشاف وقت من الأوقات الحكومة تيجي تأخذ الفضة وتفكها وتنزلها دراهم ودنانير، شاف لما يعملها يشتغلها صينية أو يشتغلها هذه كيلو الذهب الخام قد قيمته قد ثلاثة أربعة دراهم، يروح أقول يأخذها يسيلها ويعمل، فكسر سكة المسلمين، وبالتالي إلا حيحصل ماذا؟ إلا حيحصل إن الدينار والدرهم الموجود والنقود الموجودة يغلى سعرها، فإذا غلى سعرها يرخص حشتنا، إذا ضريت الناس الآخرين ضريت صاحب الخدمة وضريت اللي عنده سلعة وغيره ضريت إن أصبح سلعة وما أصبحت لها قيمة، وبنزلها طبعا بالسعر السعر السوق السوق كل يوم بسعر، هل صار الآن يجيب الزيت الآن ويحطه في مخازن وينزله بعد 6 شهور هيبيعه نفس ما باعه وليش حتى يدخره؟ طبعا هيكون غير السعر ولا شك، أو يكون رخص ممكن يكون المدخرين كثير، هذا دخل السعر إن الله هو المساعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعد، سعر خاضع الأرض وخلاص. طبعا أول شيء هو الحديث لا دخل له في قدر احتكار العلم، وإنما النهي جاء في كتمان العلم، جاء نهي عظيم في القرآن وفي السنة في كتمان العلم، من الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنة الأسفل، فكتمان العلم بمعنى أن الإنسان يعلم شيء من الحق ويكتم ولا أطرح هذا ثم الحديث منسول عن شيء يعلمه أو من كتم علما يعلمه لا ألزمه الله ومن قيمة بالجامع من النار، ظاهر في يعني يوضح صورة من صور كتمان العلم، يسأل عن شيء فالعلم الشرعي ينبغي أن يكون مبذول ومرة يكون مكرر فليغيره، لابد أن يكون مرضح، لأن الله عز وجل قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلا بد من بيان عدم الكتاب.